الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع شيخي الوالد صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بابننا أحمد ابن العزيز.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا عندنا أسئلة عديدة، يعني سائل بيسأل بيقول أنا أعمل في وزارة السياحة وأريد الاستفسار عن حكم عملي، وبخاصة مع زيادة مدة تراخيص الملاهي مدة عام زائد والأزمة التي أحدثتها بعد ذلك، وبيقول وما رأي فضيلتكم في مثل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلوم أن السياحة فيها الحلال وفيها الحرام، فالفجور، الخمور، العري، كل هذا معلوم أنه من الحرام.
نعم.
مجرد الإقامة وزيارة بعض الأماكن هذا جائز، هذا حلال. ولذلك أنت في أي مكان حتى تعرف أنه حلال أم حرام تبحث أنت في أي مكان، وهل أنت في أماكن الخمور والملاهي والبارات أم أنك بعيد عن هذا كله.
هو بيقول أنا بعمل في الوزارة نفسها، فبالتالي التضخيص إنما تصدر من جهته، فهو لا يعمل في كعمل يعني تحت الأرض مع أو يعني في البارات وأشباهه، وإنما بيعمل في هيكل الوزارة، في الهيكل الوزاري.
طبعا الوزارة تعطي تراخيص لأشياء كثيرة.
نعم،
تعطي تراخيص للحج والعمرة وزيارة الأماكن وأيضا للملاهي. فحسب نوع الترخيص،
نوع الترخيص الذي سيعطيه.
نعم،
وهو لا يعطي ترخيصا حراما، وإنما يعطي ترخيص الأشياء الحلال.
نعم.
أختنا أم مصطفى، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت بسأل عن زكاة الذهب، أنا عندي 150 جرام ذهب دايار 21، كنت عايز أعرف هل الزكاة تكون على 150 كلها ولا أطرح 150 ناقص 85 اللي هي النصاب؟ السؤال الثاني، عندي زوجي عنده شقتين يعني بيأجرهم، بتعود عليه كل شهر بمبلغ مالي، كنت عايز أعرف الزكاة يعني على الموضوع ده بتكون إزاي يعني، وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير أم مصطفى، بارك الله فيك. طيب شيخنا، سؤال أختنا أم مصطفى من البحر الأحمر، تسأل عن زكاة الذهب، هي تملك 150 جرام ذهب فبتسأل عن النصاب، وبتقول النصاب أنا سأزكي على 85 ولا أزكي على 150 بالكامل؟
ما يستعمل وعلى قدر الحاجة إن شاء الله لا تجب فيه زكاة، وما زاد يزكى، والذهب يضم إليه أيضا النقود.
نعم،
لأن النقود هي بديل للذهب الآن، يعني تنظر إلى قيمة الذهب وما معه من نقود وتجمع هذا على هذا وتضرب 25 على 1000، 2.5%.
2.5%.
نعم.
جزاكم الله خير. أم أحمد، السلام عليكم.
سلام.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين، ممكن؟
اتفضلي شيخي اسمعك.
طيب، جوزي مأجر محل وفي شركة داخلين معي، وفي كل شهر 4 من كل سنة بيعملوا جرد للمحل، لو مثلا في ربح أو كده بيقسموه، هل الربح ده عليه زكاة؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، أنا كان عندي غوايش ذهب وحبيت إن أنا أغيرها، فرحت للمحل فغيرتها بغوايش تانية ودفعت فرق السعر، فهل دي حرام؟ ولو كانت حرام أنا اشتريت خلاص أعمل إيه؟ وجزاكم الله كل خير.
حاضر أم أحمد، جزاك الله خير. أم خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة السلام الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
شيخنا الكبير الدكتور علي.
شكرا يا بنت.
أقول لحضرتك يا أستاذ يا شيخ أحمد.
تفضلي.
في بنت أخو أبو خالد زوج يعني ملك عليها بقاله شهر، يعني من كتب كتابه بقاله شهر وصار عليه حادث توفى والله الله يرحمه، هل لها عدة؟ هو ما دخل عليه بس نعم. هنا السعوديين يقولوا لا لهم عدة وكده، هل عدتها ازاي وهل العدة يعني طريقتها ازاي؟
حاضر حاضر، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا يعني أم مصطفى كان لها سؤال آخر، تقول زوجها يمتلك شقتين مستأجرتين وبالتالي بيخرج ريع من إيجار الشقتين، فبتسأل عن الزكاة.
ما هو قلنا لها أنها تجمع، يعني مفروض تحدد نفسها يوم يوم أن بلغت النصاب بعد حول هجري، في هذا الوقت من كل عام تجب الزكاة، فتجمع ما عندها من أموال وتجمع ما عندها من ذهب وكل هذا تجمعه وتخرج 2.5%، فالإيجار يزكى، ولكن من شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية.
نعم.
يعني ما ينفق على الحوائج الأصلية لا يزكى، الحوائج الأصلية، أما ما زال على الحوائج الأصلية فهو الذي يزكى.
أم أحمد لها سؤال مشابه، تقول زوجها يعني مستأجر لمحل وله شركاء، وفي كل شهر 4 يعني في كل شهر من العام يعني بيوزعوا الأرباح، فبتسأل الأرباح التي جاءتنا هذه هل عليها زكاة وكيف نزكي أصلا هذه التجارة ولنا شركاء وهذا الأمر.
الزكاة ليست على الأرباح فقط وإنما على الأرباح ورأس المال.
نعم.
فرأس مال التجارة مع الأرباح تزكى 2.5%، فإذن عليها أن تعرف أولا المال العامل، رأس المال العامل أي الذي يستخدم في التجارة، ثم الأرباح التي تحققت مع رأس المال، وكل هذا يجمع ويزكى بمقدار 2.5%. يبقى إذن على الشركاء قبل أن يقسموا الأرباح أن ينظروا إلى رأس المال كله وإلى الأرباح كلها، ونجمعوا هذا مع هذا، ثم تخرج الزكاة على الجميع بمقدار 2.5%، وبعد الزكاة يقسم الباقي، الأرباح تقسم ورأس المال العامل يبقى في التجارة كما هو.
نعم، بارك الله فيه. بتقول هي ذهبت، كان عندها بعض غوائش ذهب قديمة وأرادت أن تستبدلها بذهب جديد، وصنع مثلما يصنع كثير من الناس في هذا الزمان، بدلت الذهب بالذهب ودفعت الفرق، وتقول الآن يعني بعد أن علمنا الحرمة ماذا علي، وبخاصة أنني اشتريت والمعاملة انتهت.
ليس معاملة الآن إلا الاستغفار وعدم العودة إلى هذا.
نعم.
لأنها لا تستطيع أن تصحح العقد، يعني لو كان ممكن إلغاء العقد كنا نقول لها إلغي العقد، لما مر عليه وقت فبائع الذهب لا يقبل أن إلغاء العقد.
نعم.
لأن في مثل هذه الحالات العقد الباطل يلغى ولا يعتد به، لكن في أيامنا من يملك إلغاء العقد؟ يعني مثلا الفوائد الربوية في العقد ملزمة، الأصل إلغاء هذه الفوائد.
نعم.
إنما لا أحد يملك أن يلغي العقد، لأنه هذا عقد له حقوق قانونية ملزمة.
صحيح.
فلا يمكن الإلغاء.
نعم. وإذا لا تستغفر يعني.
تستغفر. ذلك لأن بعضهم يقول هنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة صحح العقد وألغى الشرط.
نعم.
صحح العقد وألغى الشرط. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم صحح العقد وألغى الشرط. من يملك بقى إلغاء الشرط؟
صحيح.
حديث بريرة نعم. بس نعم. ولكن من الذي يملك أن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي وهو الحاكم وهو هو معلم البشرية صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أم خالد تسأل سؤال، تقول توفي زوجها بعد أن كان عقد على مرأة لمدة شهر ولم يدخل على المرأة، فبتسأل عن العدة والميراث، هذه المعقودة عليها ولم يدخل؟
توفي.
توفي الزوج.
توفي. إذا هنا عدة وفاة.
نعم، هي توفي هذا الزوج وتسأل
هو عن زوج
مع العقد، هو زوج
مع العقد، هو زوج
والميراث كذلك.
نعم، لو طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة، إنما هنا وفاة.
نعم،
فعدة وفاة هنا. وأظن هذه معاملات معاصرة أيضا
الميراث. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نستقبل هذا السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشهد الله إني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
يا الله يكرمك، هو سؤال مكرر دائما بس معلش الله يكرمك لو تفيدنا الله يبارك فيك.
فضل.
بالنسبة للفوركس المسألة وصلت دلوقتي للملتزمين إن هم يعني أصحاب شركات السمسارة دخلوا لهم من طريق معين إن هو الطريق الحلال، إن هو بيدخل وبيقنعهم إن هم بيتعاملوا بمعاملات فيها حرمانية أو الكلام ده كله. فبالله عليك رسالة مختصرة بالنسبة اللي يتعامل بالفوركس بالأخص إن هم إخوة ملتزمين بس عايزين دليل.
أبشر بخير أخي، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا رب.
زادك الله حظ. شيخنا هذا الجواب يسأل عن الفوركس ونصيحة لمن يتعاملون بالفوركس.
ذكرت من قبل أن الفوركس غير جائز بكل صوره وأشكاله، وأن بيع العملات لها ضوابط شرعية، والذين يتاجرون في العملات في البورصة لا يعرفون هذه الضوابط ولا يلتزمون بها. فالمسلم لابد أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن ينظر إلى كسبه حلال هو أم حرام. ثم القانون الآن أصبح يجرمه، يعني الآن أصبح في شركات تغلق لأنها تتعامل في الفوركس.
سبحان الله.
نعم، لأنها تغري الشباب بربح سريع وقد يؤدي هذا إلى ضياع كل الأموال.
نعم.
ولذلك نقول للإخوة لا تلجأوا إلى هذا، تريدون التجارة في العملة إذن يمكن أن تشتري وتدفع نقدا في بنك أو في محل صرافة.
نعم.
أما البورصة فليلجأ بها مثلا بنك إسلامي يحتاج إلى 20 مليون جنيه استرليني أو 50 مليون جنيه استرليني أو 100 مليون دولار.
في يعني لها ضوابط محددة
في أعمال يريدها.
نعم.
يعني هو شركة تستورد تحتاج هذه المبالغ، فيتم شراء العملة من البورصة.
نعم.
البورصة المبالغ الكبيرة، إنما إذا معه 50,000 أو 100,000 أو 200,000 يمكن من محل صرافة يتفق محل صرافة ليشتري منه ويبيع منه معه.
بارك الله فيكم. شيخنا نستقبل أم عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الدكتور؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت أنا حاطة 100,000 جنيه في البورصة وباخد يعني الفوائد بتاعتها يعني ديت وبدها لملوك اليتيم، هل حرام دي ولا حلال؟ وممكن سؤال ثاني؟
تفضلي.
أنا بشتغل يعني وباخد يعني من المحل 2 جنيه ولا حاجة كده بفطر بيه من غير يعني ما صاحب المحل يعرف، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر أم عادل،
ماشي، شكرا،
جزاك الله خير. شيخنا أم عادل لها هذا السؤال الأول. هي وضع مبلغ في البريد 1000 جنيه، مبلغ صغير، لكن تقول إنه الفوائد التي تخرج هي بتعطيها لابن أختها اليتيم.
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يتعامل الإنسان بالربا ليتصدق. لا تنتزني ولم تتصدق، هذا غير جائز. لابد أن تسحب الأموال من البريد ويمكن أن تضعه في بنك إسلامي وتعطي الأرباح لابن أختها ولابن أخيها.
نعم،
البريد مثل البنك الربوية.
هي بتقول أيضا أنها بتعمل في محل وبتأخذ في كل صباح أو ما شابه مبلغ بسيط تفطر به 2 جنيه أو ما شابه بدون علم صاحب المحل.
هذا غير جائز، لابد أن يكون بعلمه، وما أخذته من قبل لابد أن ترده، لأن هذا ليس من حقها.
لابد من الإذن،
الإذن صاحب المحل. نعم.
نعم. سائلة بتسأل تقول يعني زوج ابنتي توفي وترك مبلغ 45,000 جنيه، فبتسأل كيف التعامل مع هذا المال وهل يكون عليه زكاة؟
نسبة لمن؟
للبنت التي ورثت المال. ابنتها ورثت مالا من زوجها المتوفى مبلغ 45,000 جنيه.
نعم.
فبتسأل أولا التعامل مع هذا المال وكيف نحفظه لهذه البنت، ثم هل عليه زكاة؟
يحفظ في بنك إسلامي ويزكى، لأن مال الصغير يزكى، لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالشخص، وذلك يزكى وإن كان صغيرا.
بس هذه كبيرة، هي كانت متزوجة، لكن
يعني قد تكون متزوجة وصغيرة. أما إذا كانت كبيرة فهي مسؤولة عن الزكاة وعن ما يقص بمالها.
نعم، تنظر في هذا الأمر وتعلم ضابطه وتخرج الزكاة. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخونا محمود، تفضل.
السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الذي أحببتنا لأجله.
شيخ والله أنا معايا بعض المال، فطبعا رح تنم في البنك يعني ربا، ورح تنم في البسطة ربويا. بالنسبة لو جبت فتحت محل مثلا بليارد وتنس وبلاي ستيشن الأطفال ده، يعني جائز ولا مش جائز شيخ؟
بارك الله فيكم محمود، جزاكم الله خير. هذا السؤال شيخنا يعني يريد أن يستثمر ماله الذي هو عنده حتى يدير أرباح، فيود فتح محل للألعاب الترفيه للأطفال والشباب، البلياردو والبلاي ستيشن وأشبهها مما ظهر في عصرنا.
لا أدري هذه الألعاب ما هي، فإن كنت تعرف أخبره. لا أدري هذه الألعاب.
الله المستعان.
لا أتوقف على إجابة هذا.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا من الأردن بيسأل عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، العقود التي رأيتها وجدت فيها مخالفات شرعية، وذلك إيجار التمليك لابد أن يكون كالآتي: عقد إيجار بأجرة المثل وبشروط وضوابط الإجارة، إجارة عادية خالص، مع وعد منفصل، مع وعد منفصل في نهاية المدة بأن يهب المالك المؤجر، يهب المستأجر هذا المكان أو هذه السيارة أو هذا الجهاز. ويلاحظ في الإيجار المنتهي بالتمليك أنها تكون عادة لأشياء تستهلك في مدة الإيجار.
نعم.
أو أن المؤجر في مدة الإيجار يأخذ رأس المال وأرباح يكتفي بها، وذلك يهب العين للمستأجر. أما أن تكون إيجارة لعقار لمدة 5 سنوات ومنتهي التمليك، فهذا في الواقع العملي غير صحيح. لأن لا يمكن أن يكون مدة 5 سنوات أجرة المثل، وإنما يكون بيع.
بيع
يعني إجارة ساترة للبيع، ثم إجارة ساترة للبيع.
نعم.
فيكون أقساط بيع مع احتفاظ بملكية، واحتفاظ بملكية غير جائز، فيبقى البديل أول الاحتيال أن تكون إجارة منتهية بالتمليك. إنما مثلا سيارة مدة 7 سنوات وإجارة عادية بضوابط الإجارة وشروط الإجارة مع وعد منفصل بهبة السيارة في بعد 7 سنوات، هذا ممكن. ممكن بعد 7 سنوات يكون المؤجر أخذ ما يكفيه من رأس المال والأرباح، ثم السيارة في هذه الحالة أيضا أصبح سيارة يعني. نعم استعملها استعمال كثير يعني. نعم،
فهذا يجوز فيه، لكن يعني الإجارة الساترة للبيع هذه لا تجوز للمخالفات التي فيه.
نعم.
أختنا هناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا هناء.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل على سؤال.
تفضلي نسمعك.
لو مثلا واحدة حصلت ليها خطوبة وجاء الرفض من العريس وكان جايب لها مثلا شبكة يعني 5 جرام ذهب كده وحوالي وهدايا يعني كده، تنجح طيب. ولا لا؟
طيب جزاك الله خير.
هو رفض ان هو يكمل معاها على الشروط اللي كان متفق عليها. طيب. انا غلط جام ان هو.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وابدلك الله زوجا خيرا. وهذا السؤال كما اتفقنا نحن في معاملات مالية معاصرة نعرضه على مشايخنا ان شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. اختنا هدى، السلام عليكم. تفضلي.
الو،
اسمعك، تفضلي سؤالك اختي.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك. تفضلي السؤال. السلام عليكم. أسمعك، تفضلي السؤال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هو اللي يسيب الفلوس وياخد عليها ربا يا عم الشيخ، مش حرام؟
أنت شايفة إيه؟
ألو،
خلاص هيجيبك الشيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تسأل سؤال شيخنا تقول يعني اللي يستلف فلوس ويرد عليها ربا او يرد فيها ربا تبقى حرام ولا حلال؟
اظن هذا المعروف.
انا سألت انت شايف ايه عشان كده.
في زيادة ربوية اذن حرام.
نعم، بارك الله فيك.
لكن لو بعد القرض بمدة وهدية منفصلة عن القرض ليست متصلة بالقرض، ولكن يعني المقترض من باب الإحسان في المعاملة بعد أن رد القرض أهدى هدية لا تتصل بالقرض، فإذا كانت متصلة بالقرض فإنها لا تجوز.
نعم.
ونضرب هنا مثلا، أحد الصحابة الكرام كان اقترض مبلغا من سيدنا عمر
رضي الله تعالى عنه،
وكان العادة أنه المقترض هذا له ثمار تطيب في وقت مبكر فيهدي إلى الصحابة.
نعم.
ومنهم سيدنا عمر
رضي الله.
لكن لما أهدى إلى سيدنا عمر هدية تذكر سيدنا عمر أنه مدين.
نعم.
مدين لسيدنا عمر، فرد الهدية، فالصحابي رضي الله تعالى عنه قال له لا حاجة لي بمال يمنعك طيبة امرتي
يعني،
ورد إليه المال.
يعني إذا كان هذا المال هو الذي سيجعلك ترد هدياتي، لا مش عايز بلاش.
فهنا قبل سيدنا عمر الهدية
لعلمه انه دي بعيدة عن القصد.
هو يعلم سيدنا عمر يعلم ان هذا بعيد عن هذا، ده صحابي
رضي الله تعالى.
انما لو ان سيدنا عمر قبل الهدية كان سيقال عمر كان دائن واخذ هدية، فلماذا لم احد اهد؟
سبحان الله.
فهنا كان لو كان بعد نبي لكان عمر، هذا حديث صحيح. انما سيدنا عمر كان بعيد النظر فرأى ان هذا لو قبل هذا، إذن من أخذ هدية وهو دائن لا شيء فيه، حتى ولو كان مرتبط الهدية مرتبطة بالدين. لما هنا بعد أن تثبت أنه لا صلة بين طيب التمرة، التمرة الطيبة هذه والدين، قبل الهدية.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني رضي الله عن عمر وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا من فرنسا شيخنا بيقول يعني الوالد ساعد أخوه في جهازه ودفع له مبلغ 25,000 جنيه في الجهاز، فبيسأل يعني هل ملزمني الوالد أن يدفع له وهو مقدم على الزواج أيضا مثلا بهذا المبلغ أو شبيها له، مع العلم أنه بيعمل فرنسا وأخوه هنا، يعني الوالد ساعد أخاه لأنه يعني يسكن هنا معه.
العدل بين الأبناء إذا كان الأمور مستوية تتساوى، يعني لا ابن غني وابن فقير، يراعى الابن الفقير ولا والابن الغني لا ينظر إلى المساواة مع أخيه الفقير.
نعم.
فهذا الذي يعمل في فرنسا إذا كان غنيا والأخ في مصر هنا يعني محتاج لهذه المساعدة، فعندئذ لا تجب المساواة،
بل أصلا الأصل أنه الصلة تقتضي أنه ربما هو الذي يساعد أخاه. نعم. لو كان يعني هو يعني أخوه يحتاج إلى المساعدة هو غني عن هذه المساعدة.
نعم. لا، هو ينظر الحال أنه مقدم على الزوج مثل أخيه.
أيوة.
وهو ساعد أخاه. طيب، لكن أنت يعني تعمل، وقد يكون في فرنسا ومحتاج.
نعم.
إذا كان محتاج فعلى الوالد أن يساعده أيضا كما ساعد أخاه من قبل.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول يعني كانت عندي قطعة أرض بمبلغ 100,000 جنيه، دفعت النصف ولي أخ يعني ساعدني بالنصف، الأرض الآن زادت ضعفين، فما الحكم؟ يعني أرد إليه نصف الذي دفعه لي ولا ماذا أصنع؟
هو النصف الذي أخذه من أخيه دفعه في الأرض.
نعم.
إن أصبح له نصف الأرض.
هو أخوه أعطاه من باب المساعدة وليس المشاركة.
المساعدة يكون له نفس المبلغ، يعني أعطاه قرض يكون له نفس المبلغ. أعطاه كمشاركة في الأرض يأخذ نصف الأرض.
نصف الأرض.
فالأمر يرجع إلى النية، هو اتفق عليه. فإن كان أخوه أعطاه هذا المال مساعدة قرضا حسنا، إذا له مثل القرض بدون أي زيادة.
نعم.
ساعده ليشتري الأرض فأعطاه النصف ليأخذ نصف الأرض وهو نصف الأرض، إذن تقسم بين اثنين.
القضية بالنية والاتفاق.
نعم.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
بارك الله فيك، تفضل.
ألو يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل سؤالك.
أنا دلوقتي بشتري حاجات بالقسط من واحد أعرفه يعني، فأنا قلت له عايز اشتري حاجة معينة، ينفع أروح للمحل ده أقول له هاخد مثلا التليفون ده والراجل هيجي يدفع لك الفلوس؟
طيب، حاضر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بيقول هو بيشتري أشياء بالتقسيط من شخص آخر، ولكن هو يحكي لنا صورة، بيقول إنه هل يجوز له أن يذهب إلى المحل اللي هو بائع الأجهزة المنزلية أو الموبايلات، فبيقول له يعني أنا سأشتري هذا ويعني الآخر سوف يدفع لك الثمن بعد ذلك، وبعد ذلك هو يسدد الثمن الذي دفع المال وبالتالي بزيادة.
هذا مثل العقد الثلاثي، بائع ومشتري وممول، هذا يحدث في العقارات.
نعم.
لأن هناك بنك ممول وهناك بائع وهناك مشتري، البائع يأخذ مبلغ من البنك نقدا والبنك يحسب المبلغ قرض على المشتري، والبيع هنا ليس بالتقسيط وإنما البيع بقرض ربوي.
نعم.
فكان هكذا فهو حرام.
جزاكم الله خير يا شيخ.
نعم.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا حامد، تفضل.
الله يكرمك. سؤال لفضيلة الشيخ، أنا على المعاش حاليا وتقاضى معاش، بس أنا محاول معاش على بنك من بنوك اللي هي بالوي، بس أنا دايما معاش بإيه أول كل شهر في وقت استحقاقه ويسحبه بالكامل، ممكن اسيب بتاع 3 او 4 جنيه موجودين حسابي، فهل في وزر عليا في الموضوع ده ولا ايه؟
ابشر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. اخونا حمد بيقول ان هو محول المعاش على بنك تجاري، وبالتالي هو في الحقيقه بيسحب هذه المبالغ في اول كل شهر، لكن ربما يتبقى يعني مبلغ بسيط، جنيهات او ما شابه، بيسال الحكم في ذلك.
الحكم هو اذا لا يجوز مسلم ان يتعامل مع بنك ربوي، ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. فإن كان يستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي ويحول المعاش لبنك إسلامي لا يجوز أن يتعامل مع بنك ربوي.
نعم.
إن لم يستطع يسحب المبلغ كله في الحال.
أنه يقدم على خطوة قبل الخطوة التي ذكرها، إن هو يسعى إنه يحول معاشه على البنك الإسلامي.
نعم.
إن توقف الأمر ولم يستطع يبقى يكفي ما يصنعه الآن.
لا، ليس الآن، يسحب المبلغ كله، لا يبقي شيئا.
لا يبقي ولو هذه
لا يبقي أي شيء.
الجنيهات الصغيرة يعني.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا سيد، السلام عليكم.
أورك.
تفضل.
بالنسبة محل، بالنسبة فتح محل وعايز أتأمن على المحل بتأمين شخصي، هل يجوز ولا لا يجوز؟
تأمين شركة جاري طبعا. طيب حاضر، جزاكم الله خير. نجيب شيخنا أخونا سيد، يعني هو فتح محل وعايز يؤمن على المحل تأمين شخصي.
يأمن تأمين إسلامي، في شركات تأمين إسلامية كثيرة، القاهرة وحدها فيها أكثر من 10 شركات فيهم تأمين إسلامي، أما التأمين التجاري فغير جائز.
نعم. بيقول أنا داخل الجمعية وبعد 7 أشهر سوف أقبض مبلغ 15,000 جنيه، فهل على هذا المبلغ زكاة؟
الزكاة في الوقت الذي يزكي فيه ماله ينظر إلى ما دفعه في الجمعية وليس ما أخذه، لأن ما أخذه في جزء يعني دفعه من قبل وفي جزء من غيره يعتبر دينا عليه، فالذي يعتبر دينا عليه لا يدخل في الزكاة، وإنما الذي أخذه أو الذي لم يأخذه ولا يزال دينا له وليس عليه. فإذا كان دينا له فهو يجمعه إلى مالي ويزكيه مع ماله الحاضر.
أخونا محمد بيقول أنا بعمل في المملكة العربية السعودية، ولكن الكفيل يفرض علي أن أدفع له مبلغ 400 ريال شهريا، فما الحكم في ذلك؟
هذا غير جائز، والكفيل هنا يأكل حراما، وإذا استطاع لا يدفع فلا يدفع.
إن استطاع ألا يدفع فلا يدفع.
يدفع.
يدفع هذا الظلم عن نفسه.
نعم، ولا يدفع إلا إذا كان مضطرا.
نعم. أم أحمد تقول كان معها مبلغ من المال وكانت وضعها في بنك إسلامي، ولكن الآن هي سحبت هذا المبلغ بالكلية، فبتسأل عن الزكاة أيضا.
والزكاة قلنا هنا المسلم كل يوم في السنة الهجرية يحسب ما عنده، كل ما عنده، المال الذي معه، الديون التي له مرجوة الأداء، نسبة المرأة الذهب، كل هذا يجمع ويزكى مرة واحدة.
نعم.
إلى العام التالي وهكذا، يعني مرة في كل عام.
نستقبل هذا الاتصال من المغرب. أختنا نعيمة، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي.
من فضلك لدي مبلغا من المال، مبلغ وقت أدية الزكاة ديالو مات، هاد المبلغ بجوج ما تجمعوليش في وقت واحد، أوقات متفرقة، وبغيت نخرج عليهم الزكاة، واش نخلي حتى يبلغوا بجوجهم الوقت، لأن واحد متباعد على واحد في الوقت، ما عرفتش فوقاش غنخرج عليهم الزكاة.
يعني المبالغ بتأتيكي في أوقات متفرقة وأنت بتسألي الآن عن ها؟
نعم، عن وقت أدية الزكاة حتى يصل وقتهما في أوقات متفاوتة.
عن الزكاة يعني؟
عن الزكاة. نعم.
طيب.
نعم، عن الزكاة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت الشيخ، لي سؤال بس.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
كنت عملت وثيقه تامين اسمها معاش استبدالي باسم الزوجه، هدفع قسط كل شهر وبعد سن 60 تاخد معاش. كنت عايز اعرف ده حلال ولا حرام.
طبعا وثيقه تامين شركه تامين تجاريه. صحيح؟
نعم ان شاء الله.
طيب جزاك الله خير. شيخنا أختنا من المغرب تقول يعني هي عندها مبالغ من المال، ولكن هذه المبالغ لا تأتيها مرة واحدة وإنما تأتيها في أوقات متفرقة، وبتسأل عن الزكاة.
وقلنا هنا المسلم يكون له يوم في العام الهجري يخرج فيه الزكاة، يعني المستحقون للزكاة شركاء في المال، فكأنك هنا مثل تصفية شركة أو حساب شركة ليأخذ كل شريك حقه، فهؤلاء المستحقون للزكاة حقهم هنا في كل عام هجري في وقت محدد صاحب المال يحسب ما عنده ويجمع هذا المال، فإذا استوفى النصاب أو زاد يخرج 2.5%.
نعم.
ولا يشترط مرور الحول على كل المال، وإنما ما يزيد على النصاب يتبع النصاب. فنقول لابنتنا هنا عليها هنا أن يكون لها يوم في السنة الهجرية تحسب فيه كل ما عندها وتزكيه وتنتظر عاما هجريا آخر.
نعم.
وهكذا.
جزاكم الله خير. أخونا عادل، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بقول له حضرتك عايز اسال عن الشيخ، كان لي حساب في بنك فيصل الاسلامي.
نعم.
فبيجي لي على حساب عائد اسمه الاستثمار، يعني اي مبلغ اكتر من 1000 جنيه لما بيقعد فتره بيجي عليه عائد، سواء نعم. تحصيل شيكاته وكده، ساعات بيخش في حساب الاستثمار ده من غير ما اقول لهم يحطوه، فبيجي لي مثلا مبلغ كل فتره، فانا مش عارف اعمل فيه ايه، يعني هل يجوز العائد ده ولا لا؟
حاضر أخ عادل،
وأنا مستني فترة بقالي كبيرة عايز أسأل الشيخ وكده.
حاضر، جزاك الله خير. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا كان عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك، أنا محطة فلوس في مصرف المتحد، هو المفروض إن هو بنك إسلامي، بس أنا مش عارفة هما بيقولوا الأرباح فيه متغيرة، أنا مش متأكدة إذا كانوا فعلا بيتعاملوا معاملات إسلامية أو معاملات عادية، هما بيقولوا الربح متغير مثلا 5-6-7 متغير. عايز اتاكد يعني اتاكد ازاي اذا كان هو اسلامي او غير اسلامي. وعايز حضرتك عندي سؤال تاني، انا جوزي هو اخوه بيعمله اعمال حره يشتغلوا في التجاره، فالربح المبلغ بتاعهم الاساسي اللي هم بيتاجروا بيه مش ثابت، يعني هم يعني حسب ما بيجي لهم الارباح بيتاجروا فيها تاني بفلوس تاني بيعملوا بيها شغل جديد مثلا، فالزكاه بتاعتهم بتكون ازاي؟ مع العلم ان هم ممكن مثلا مبلغ معين يطلع لهم من التجاره دي ويحطوه مثلا في البنك فترة معينة قليلة مثلا في فرع إسلامي وبعدين يطلعوه تاني بقى يتاجروا بيه تاني، فهل لها زكاة؟
جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كان عندي سؤال في الشيخ، بس في شركة بتعمل في مجال التأمين الصحي، بمعنى أنها تقوم جمع أقساط من موظفين في شركات مختلفة وتقوم بتجميع تلك الأقساط وتقوم باستثمارها غالبا في البنوك، فانا عايز اسال بقى انا لو اشتغل في الشركه دي كمحاسب هل العمل فيها حلال ام حرام؟
هتاخد الاموال وتستثمرها في بنوك تجاريه؟
اه نعم، غالبا انا مش متاكد من الحكايه دي، بس هي غالبا انها كده عشان تدير ربح على الشركه نفسها، فاكيد هتستثمرها في مجالات يعني كالبنوك وغير ذلك يعني. فانا لو اشتغلت في هذه الشركه محاسب مثلا هل العمل فيها حلال ام حرام؟
حاضر اخو محمد،
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. شيخنا أخونا سيد بيسأل عن وثيقة تأمين مصنوعة لزوجته تأخذ معاش في نهاية مدة الخدمة، وسألته شركة التأمين، قال شركة التأمين تجاري
لا تجوز،
لا يجوز ولا تشترك في هذه الوثيقة.
نعم، ولا تأخذ أكثر مما دفعت.
نعم،
ما يزيد على ما دفعت تخرجه.
أخونا عادل بيقول يعني كان له حساب في بنك فيصل وبيأتيه عائد استثماري في كل مدة، حكم هذا العائد؟
تحدثنا عن بنك فيصل من قبل وقلنا بأن العائد يخرج منه من العائد 40% أو 50%.
نعم. يخرج من هذا العائد 40% أو 50% ويأخذ الباقي.
ويأخذ باقي.
أم أحمد وضع أموال في المصرف المتحد وبتسأل عن الأرباح الخارجة وبتقول أن الأرباح تأتي متغيرة.
سواء متغيرة أو غير متغيرة هذا بنك ريبوي.
هذا بنك ريبوي.
طيب. تجوز أن تأخذ. ما تأخذه توزعه وتسحب أموالها وتضعه في بنك إسلام.
زوجها بيعمل أعمال حرة ومبلغ التجارة مبلغ غير ثابت لأنه بيأتيهم في كل يعني ربما يدخلون في التجارة فتأتيهم أرباح يضعونها مع رأس المال والمال يدور وهكذا فبتسأل عن الزكاة.
تحدثت من قبل هنا قلت هنا بأن المسلم بكل يوم في السنة الهجرية اللي هو متى بلغ النصاب بعد حول هجري يحسب كل ما عنده في هذا اليوم بالذات.
نعم.
المال المستثمر ما مقداره؟ الأرباح المحققة ما مقدارها؟ الديون التي له أو لتجارته ما مقدارها؟ يجمع كل هذا وخرج سنة ونصف بها. يعني ينظر الأموال خرجت وجاءت واستثمرت وربحت لا يصل إلى هذا في أثناء العام.
نعم.
وإنما في هذا اليوم بالذات يحسب كل ما عنده الأموال المال العامل المال المستثمر والأرباح أو يخصم منها الخسائر إذا كان في خسائر ثم إذا كان في ديون لا يجمع الديون كانت مرجوة الأداء ويزكي كل هذا مرة واحدة ثم يقوم بهذا العمل كل عام هجري.
نعم في هذا اليوم بالذات في كل عام هجري يختار يوم في عام الهجري نعم. ويزكي في كل سنة هجرية في هذا اليوم متى بلغ المال ونصابه.
نعم.
أخونا محمد بيقول هناك شركة تعمل في مجال التأمين الصحي تجمع الأموال من الناس من الشركات وتستثمرها في البنوك التجارية ويقول أنا شاك في هذه المسألة يعني الشركة تستثمرها ثم يعني بتعطي الناس بعد ذلك يعني تأمين صحي بيسأل الحكم في عمله كمحاسب في هذه الشركة.
هذه الشركة ما دامت ليست تأمين إسلاميا لا يجوز العمل فيها.
نعم.
ولكن إذا كان مضطرا للعمل ولا يجد عملا آخر يبقى إلى أن يجد عملا وإلى أن يجد عملا يأخذ من المال بقدر حاجته
ولم يخدم على العمل بعد
إذن لا يعمل
يبحث عن آخر
يبحث عن عمل آخر يبحث عن عمل آخر.
أختنا بتقول لها حفيدة وعندها مبلغ من المال وجدها هو يوصي عليها فهل هذا المبلغ عليه زكاة وكيف تخرج الزكاة من المجلس الحسبي؟
المال هذا أين هو موضوع؟ يعني ننظر المال موضوع في أي في أي بنك؟ فإن كان في بنك ربوي يبقى تخرج الفوائد إلى أن يمكن تحويل إلى بنك إسلامي وإن كان في بنك إسلامي يزكى الأصل والربح يعني الصغير ماله يزكى.
نعم.
ولكن إذا كان في بنك ربا ومعجوز عن استثماره ولذلك ليس عليه زكاة إلى أن يخرج من هذا البنك الربوي وعلى الجد أن يسعى لإخراجه من البنك الربوي إذا كان في بنك ربوي وإذا كان في بنك إسلامي يزكي المال مع الأرباح.
أخونا من السعودية بيقول عنده زكاة مال فهل يجوز إعطاؤها للقنوات التي تدافع عن الإسلام؟
أي قنوات تضاف عن الإسلام وهو هذا كلام عام.
نعم
كلام عام. إذن هنا يعني في سبيل الله جهاد والجهاد قد يكون باللسان والقلم وكما يكون بالسيف والمدفع إنما القنوات لا ندري بالنسبة للقنوات أي قناة.
نعم.
كل عملها لمجاهدة ورفع راية الإسلام وكذا هذا يعني ربما يكون في واقعنا المعاصر غير متحقق فالقنوات معظمها قنوات لأناس معهم أصحاب أموال.
الله مستعان. يقول حكم شراء الأسهم في البورصة يعني لما سمعت عن أزمة الاقتصاد المصري فبيقول حكم شراء هذه الأسهم لرفع الاقتصاد المصري
لرفع الاقتصاد المصري أو لأي عمل من أعمال البر لا يجوز أن يكون عن طريق حرام.
والأسهم فيها إشكالات
عديدة. ليس إشكالات أنا بينت من قبل قرار المجمع المخصصة من الأسهم الأساس أنواع.
نعم.
أسهم لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه الأسهم حلال، ولكن أين هي؟ أما الشركة التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا فربا حرام والأسهم حرام، والشركة التي نشاطها حرام أسهم حرام.
نعم.
وفي مثل أنك نعرف شركة لا تتعامل بالربا.
الله مستعان.
نعم.
أخونا بيقول الحكم شقة عن طريق البنك، البنك التجاري طبعا،
البنك التجاري قرض ربوي لا يجوز،
لا يجوز
إلا عند الضرورة.
نعم. أخونا من كفر الشيخ، الرجل يشتري أرز وحبوب ويخزنها ثم يبيعها لما يزيد ثمنها، فبيسأل يعني هل هذا جائز أم لا، ويعد احتكارا يعني؟
إذا أدى إلى الاحتكار، إنما إذا كان ما في السوق كثير ومجرد ارتفاع ضروري بعد يعني وقت الحصاد يبدأ المعروض يقل نسبيا، لكن ليس فيه احتكار يعني في حاجة للسلعة والسلعة هذا يحتكرها، لا، إنما إذا كان الناس تجد هذه السلعة كثيرة لكن سعرها ارتفع بطبيعة الحال لأن في وقت الحصاد السعر ينخفض جدا.
نعم.
وانتظر إلى انتهاء وقت الحصاد بفترة وبدأ يبيع، لكن لا يؤدي إلى احتكار بمعنى أن يحتاج السلعة والناس في حاجة إليها ويكون معروض لها قليل.
نعم. وإذن هناك ضابط للمسألة.
نعم.
إن أدى إلى احتكار لا يجوز، وإن لم يؤدي إلى احتكار وكانت القضية قضية يعني ربح لما يقل المعروض فقط لا يجوز ذلك.
هو يقل نسبيا يعني نسبي. هو في وقت الحصاد يكثر.
نعم.
عرض أكثر من الطلب كثير، فبالطبع ينخفض الثمن بعد وقت الحصاد يبدأ يعني يقل نسبيا، إنما ليس يقل لدرجة يكون الناس في حاجة إليه ولا يجدونه. لا، ليس إلى هذا الحد.
نعم. بيسأل عن حكم إخراج زكاة المال لمستشفى الكبد ومستشفى السرطان وأشبهها.
الزكاة تكون للفقراء والمساكين مصارف الثمانية.
نعم.
فإذا كان في مستشفى كل من يعالج فيها فقير يجوز، إذا كان يعالج فيها الفقير والغني لا يجوز.
نعم. كنت الفقراء قضية.
نعم.
أم أحمد تقول لي يعني هي تسكن في بيت ومعها يعني اثنين من الأخوات، وهي عندها مال فبتسأل عن زكاة المال، هل يجوز أن تعطيه لهاتين الأختين؟
إذا كانتا فقيرتين مسكينتين، يعني مجرد أنها أخت لا يجوز.
نعم. يعني القضية قضية أنه أخت وتحقق فيها يعني شرط من شروط
الفقر والمسكنة.
نعم. الله مستعان. أبو محمد من السعودية بيقول يعني هو كان بيعمل في مؤسسة تعليمية هناك وأخذ قرض من البنك وعجز عن السداد، فبيسأل يعني أولا هل يجوز له أن يأخذ الزكاة حتى يسد هذا القرض؟
هذا معروف أنه قرض ربوي.
نعم.
والزكاة لا تكون في القرض ربوي،
لا تكون القرض ربوي
إلا إذا كان لمساعدة في الإقلاع عن التعامل بالربا.
يبقى إذن هناك ضابط مهم أنه إذا كانت القضية انتهت وهو لابد أن يعني يبحث بحثا جادا حتى يقلع عن هذا الحرام ويعلم أنه حرام ويستغفر الله منه، ربما يجوز له أن يأخذ
يعني التوبة وأنا تابه، إنما مجرد أنه أخذ ولم يجد يأخذ الزكاة لا، لأنه أقدم على جريمة.
نعم.
الربا جريمة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نسأل ربنا تعالى أن يعافينا من شرور الأمر كله من الربا ومن كل الموبقات، نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ومن الزلل، وأن يبارك في عمرك وأن ينفعنا بعلمك، إنه ربي على كل شيء قدير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وإلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.